الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. قال الشارح وفقه الله: لما قرر المصنف رحمه الله أن حكمة خلقنا هي عبادة الله، وهذا أمر اتفاقي بين أهل القبلة، بين أن عبادته لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، فمن زعم أنه يعبد الله وهو غير موحد له فلا اعتداد بعبادته وهو كاذب في دعواه. قال: وعبادة الله لها معنيان في الشرع، أحدهما عام وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، يعني هذا المعنى العام للعبادة هو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، يعني وجود في عمل الإنسان مما يعمله من العبادات التي أمر بها الشرع مع وجود المحبة لله جل وعلا والخضوع والذل له، كما قال ابن القيم رحمه الله: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. فلا بد في العبادة من المحبة والذل والخضوع، فإن اختل أحدهما اختلت العبادة. قال: والثاني خاص وهو التوحيد. قال: أما التوحيد فله معنيان شرعا، أحدهما عام وهو إفراد الله بحقه، وحق الله نوعان: حق في المعرفة والإثبات، وحق في الإرادة والطلب. وينشأ من هذين الحقين أن الواجب لله في توحيده ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. فحق في المعرفة والإثبات يدخل فيه توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية، وحق في الإرادة والطلب يدخل فيه توحيد الألوهية. قال: والآخر خاص وهو إفراد الله بالعبادة. قال: والعبادة والتوحيد أصلان عظيمان تتحقق صلتهما اتفاقا وافتراقا بحسب المعنى المنظور إليه، فلهما حالان: الحال الأولى اتفاقهما إذا نظر إلى إرادة التقرب، أي قصد القلب إلى العمل تقربا إلى الله، فيكونان حينئذ متحدين في المسمى، يعني يدخل في ذلك العبادة ويدخل في ذلك التوحيد، لأن كلاهما قصد القلب إلى العمل تقرب إلى الله، العبادة بالمعنى العام إرادة العبد بعمله وجه الله جل وعلا، والتوحيد بإفراد الله جل وعلا بالعبادة وترك عبادة ما سواه. قال: ولا يقال مترادفين، الترادف اختلاف اللفظين والاتفاق في المعنى، اختلاف اللفظ والاتفاق في المعنى، مثل ما تقول مثلا اجلس واقعد، هذان لفظان مترادفان كلاهما في معنى يعني واحد، وإن كان بعض أهل العلم يفرق بينهم بتفريق دقيق، لكن من حيث الجملة هما مترادفان. قال: ولا يقال مترادفين، يعني التوحيد والعبادة. قال: فكل عبادة يتقرب بها إلى الله توحيد له، وهذا معنى قول المصنف: فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. فأل في العبادة هنا عهدية، ويراد بها ما أمر به شرعا. فاعلم أن العبادة يعني المعهودة في الشرع التي أمر الشرع بفعلها لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. قال: والحال الثانية افتراقهما إذا نظر إلى الأعمال المتقرب بها أي أحادها. فالعبادة أعم، فكل ما يتقرب به إلى الله عبادة، سواء كان فيها توحيد الله جل وعلا أو كانت غير التوحيد، كانت غير التوحيد، كالذكر مثلا، الصلاة، الصيام، الصدقة، بر الوالدين، إحسان الجوار، إلى غير ذلك مما أمر الشرع به. فالعبادة أعم، فالعبادة أعم. قال: ومن تلك القرب التوحيد، وهو مختص بحق الله تعالى، يعني قد يقال كل توحيد عبادة وليس كل عبادة توحيد، يعني من العبادات ما هي ليست مما يتعلق بالتوحيد، لكن التوحيد لا يكون إلا عبادة. قال: فهذه هي الصلة بين التوحيد والعبادة، فهما يتفقان في إرادة التقرب، أي كلاهما يتقرب به إلى الله، ويفترقان فيما به إلى الله يتقرب، يعني من أنواع الأعمال وأفراد وآحاد الأعمال. قال: ثم نبه المصنف إلى مفسد العبادة الأعظم، وهو الشرك. والشرك شرعا له معنيان: أحدهما عام، وهو جعل شيء من حق الله لغيره، جعل شيء من حق الله لغيره، وهذا يدخل فيه الشرك في الربوبية وفي الألوهية وفي الأسماء والصفات. فشرك في الربوبية مثلا اعتقاد أن غير الله جل وعلا يخلق أو يرزق أو يحيي أو يميت أو يتصرف في هذا الملك إلى آخر ذلك من أمور الربوبية، أو كذلك الشرك في الأسماء والصفات كتسمية غير الله جل وعلا بلفظ الجلالة الله. وأما في الألوهية فهو صرف العبادة لغير الله. قال: والآخر خاص، وهو جعل شيء من العبادة لغير الله، وهو الشرك في الألوهية بصرف العبادة لغير الله جل وعلا من ذبح أو نذر أو استغاثة أو سجود أو غير ذلك. قال: وأثر الشرك إذا دخل العبادة يختلف باعتبار قدره، فإنه نوعان: أحدهما الشرك الأكبر، وهو جعل شيء من حق الله لغيره يزول به أصل الإيمان، جعل شيء من حق الله لغيره يزول به أصل الإيمان. فيكون الشرك الأكبر مما ورد في الشرع لفظ الشرك، أو سماه الشرع شركا، ودل الدليل على أنه يخرج صاحبه من دائرة الإسلام، هذا هو الشرك الأكبر، جعل شيء من حق الله لغيره، سواء كان فيما يتعلق بالربوبية أو بالألوهية أو في الأسماء والصفات. قال: والآخر الشرك الأصغر، وهو جعل شيء من حق الله لغيره يزول به كمال الإيمان، يزول به كمال الإيمان، كالرياء مثلا في الأعمال وتعليق الحروز والتمائم واعتقاد أنها سبب من الأسباب في جلب النفع أو دفع الضر، أو اعتقاد أن النجوم والكواكب سبب في إنزال المطر وأن المنزل له والله، هذا شرك أصغر. وقد يعرف الشرك الأصغر بأنه ما أطلق عليه الشرع لفظ الشرك ودل الدليل أنه لا يخرج من الملة، ما أطلق عليه الشرع لفظ الشرك ودل الدليل أنه لا يخرج من الملة، أو يقال كل ما كان ذريعة إلى الوقوع في الشرك الأكبر فهو من الشرك الأصغر، كل ما كان ذريعة للوقوع في الشرك الأكبر فهو من الشرك الأصغر. قال: والفرق بينهما يرجع إلى متعلق الحق ومنزلته من الإيمان فيما يزيل منه، فما أزال أصل الإيمان فهو شرك أكبر، وما أزال كمال الإيمان فهو شرك أصغر. قال: والمقصود منه في قول المصنف: فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، فهو الشرك الأكبر لقوله بعد: فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، فحصول الخلود في النار مرتب على الشرك الأكبر دون الأصغر. قال الله جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، هذا يراد به الشرك الأكبر. قال: ونجاسة الشرك أعظم النجاسات، وكما يؤمر العبد بدفع النجاسة الظاهرة عنه عند إرادة الصلاة في بدنه وثوبه والبقعة التي يصلي عليها، فإنه يؤمر بتطهير أعماله كلها بإفراغ قلبه ولسانه وجوارحه من الشرك مخافة أن يحبط عمله، لأن الله عز وجل يقول مخاطبا النبي عليه الصلاة والسلام: ولئن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال جل وعلا: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، فالشرك محبط للأعمال، ولهذا كان من أعظم الذنوب وأشدها على جهة الإطلاق. قال: وسوء أثره ووخيم عاقبته في إفساد العبادة وإحباط العمل ومصير صاحبه إلى النار، يوجب على العبد معرفته والخوف منه، أي من الشرك. قال: عسى أن ينجو من حبالته التي ينصبها الشيطان للخلق المشار إليها في قول المصنف: هذه الشبكة، فالمراد بها حبالة الشيطان في نقل الخلق من التوحيد إلى الشرك، فيما يوقع به الشيطان العبد في الشرك في عبادة الله جل وعلا. قال: والأمر بمعرفته أمر بمعرفة ضده وهو التوحيد، فلا تكمل معرفة العبد بالشرك إلا بمعرفته وهو المقدم بالطلب، يعني يتعرف يتعلم التوحيد فيعرف الشرك، وكلما تعلم التوحيد وازداد معرفة به وتعلما وإيمانا كلما ابتعد عن الوقوع في الشرك وازداد معرفة بالشرك وأسبابه وطرق وأحواله. قال: والآية التي ذكرها المصنف في التحذير من الشرك وهي قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، عامة في الشرك كله، يعني الأكبر والأصغر، في أصح قولي أهل العلم: فلا يغفر الله من الشرك شيئا لا صغيره ولا كبيره، لأن الفعل المضارع يشرك يسبك مع أن مصدرا مؤولا تقديره شركا، فيقع نكرة في سياق نفي، فيصير الكلام مقدرا بقولنا إن الله لا يغفر شركا به. فقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به، أن مصدرية، أن ناصبة مصدرية، ويشرك فعل مضارع منصوب بأن، ويؤول هذا المصدر بقولك إشراكا أو شركا، فيكون تقدير الكلام إن الله لا يغفر إشراكا به أو شركا به، فيكون شركا هنا نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، فيعم ذلك أي شرك، فيدخل فيه الشرك الأكبر والشرك الأصغر. قال: ومن مواقع العموم في لسان العرب مجيء النكرة في سياق النفي، فلا يغفر الله شيئا من الشرك. قال: وامتناع مغفرة الشرك الأصغر لا يوجب الخلود في النار، فيبقى فيما يوزن من عمل العبد ويجعل في سيئاته، ويكون جزاء العبد بحسب ما يرجح به ميزانه. يعني أن كون الشرك الأصغر صاحبه يجزم له بالعذاب وبدخول النار وعدم المغفرة، لا يلزم من ذلك أن يخلد في النار، بل يكون حاله كحال أهل الكبائر الذين وجب عليهم دخول النار، فيعذب في النار ما شاء الله جل وعلا، ثم يكون مآله الخروج من النار، ولا يخلد في النار إلا صاحب الشرك الأكبر. قال: ومما يعين العبد على معرفة الشرك ليحذره معرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه، تبين حال المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وما كان يدعوهم إليه، وتتضح بها حقيقة الشرك، ويتميز بها دين المسلمين عن دين المشركين، وهي القواعد التي ذكرها المصنف في هذه الرسالة، وهي القواعد الأربع لشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله. قال: فغاية هذه القواعد هي التفريق بين دين المسلمين ودين المشركين، ومردها إلى أمرين: أحدهما معرفة الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وما الذي أمر به، وما هو التوحيد الذي دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك ما هو الشرك الذي حذر منه عليه الصلاة والسلام. قال: والآخر معرفة حال المشركين الذين بعث فيهم، أي كيف كان شركهم، وما هي عباداتهم، وما الذي أوقعهم في الشرك. قال: واستمداد تلك القواعد عند المصنف من القرآن الكريم وما فيها من أدلة السنة تابع له، يعني أنه يعتمد على القرآن أكثر مما ورد في السنة. قال: واقتصر على ردها إليه أصالة، يعني للقرآن، للاتفاق على قبوله والاحتجاج به عند جميع الفرق الإسلامية. قال: ومن عادة المصنف في تأليفه كافة الاستكثار من إيراد أدلة القرآن للإجماع على ثبوته، فلا يتطرق إليه احتمال الرد من جهة تلقيه، يعني ما أحد يأتي يقول: إيش الدليل أن هذه الآية ثابتة، أن الله قالها؟ جميع المسلمين يقرون بما في دفتي المصحف أنه كلام الله جل وعلا، فالاستدلال بالقرآن يكون من جهة واحدة وهو صحة الدلالة، وأما من حيث صحة الاستدلال أو الدليل فهذا مجمع عليه أن القرآن ثابت وأنه كلام الله جل وعلا. قال: بخلاف الأحاديث فمنها المقبول ومنها المردود. الاستدلال بالسنة يحتاج إلى نظر، إلى نظرين: الأول إلى صحة هذا الدليل، هل هذا الحديث صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم النظر الثاني إلى صحة المدلول ووجه الدلالة. قال: والمراد بالقاعدة في هذا الموضع أعم من إطلاق الفقهاء، فهي ألصق بمعناها اللغوي، فمعناها لغة الأساس، معنى القاعدة في اللغة الأساس، ومنه قواعد البيت أي أساسه الذي بني عليه البيت. قال: فهذه القواعد كل واحدة منها تعد أساسا من أسس الدين وأصلاً من أصوله، ووعاؤها الجامع قواعد الشريعة. هذا يعني الاحتمال الأول أن يريد بها بالقواعد المعنى اللغوي الذي هو أساس الشيء. قال: ويجوز أيضاً وتجوز أيضاً إرادة المعنى الاصطلاحي للقاعدة، فتكون قواعد التوحيد أو قواعد للتوحيد، وهو الأمر الكلي المنطبق على جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منه، ومتعلقها هنا التوحيد. يعني يكون قواعد التوحيد هي الأمر الكلي الذي تندرج تحته جزئيات كثيرة من أنواع وأقسام وآحاد التوحيد، تفهم من هذه القواعد الكلية، يكون هذا من حيث المعنى الاصطلاحي. وإلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.